إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المؤمنون، ما زلنا مع الكلام عن كرة القدم، واليوم نتكلم إن شاء الله تعالى عن تكملة إخوان كرة القدم. فالكلام عن كرة القدم وأخواتها، وقد أخبرت أنه بعد شهر يبدأ كأس العالم الذي شغل المسلمين عن دينهم، ويختار وقت هذا الوقت بعد أن يفيق الطلاب من المدارس، والواجب أن يتفرغوا للقرآن الكريم، وإن كان الواجب في الأصل أن العبد لا يعطي ربه الفضلة من وقته، فالقرآن أولا. أيها الإخوة المؤمنون، حكم الملاكمة ومصارعة الثيران والمصارعة الحرة. سائل من مصر يسأل عن حكم الإسلام في الملاكمة ومصارعة الثيران والمصارعة الحرة. من موقع الشيخ ابن باز: الملاكمة ومصارعة الثيران من المحرمات المنكرة، لما في الملاكمة من الأضرار الكثيرة والخطر العظيم، ولما في مصارعة الثيران من تعذيب للحيوان بغير حق. أما المصارعة الحرة التي ليس فيها خطر ولا أذى ولا كشف للعورات فلا حرج فيها، لحديث مصارعة النبي صلى الله عليه وسلم ليزيد بن ركانة فصرعه عليه الصلاة والسلام، ولأن الأصل في مثل هذا الإباحة إلا ما حرمه الشرع المطهر. وقد صدر من المجمع الفقهي الإسلامي قرار بتحريم الملاكمة ومصارعة الثيران لما ذكرنا آنفا، وهذا نصه. القرار الثالث بشأن موضوع الملاكمة والمصارعة الحرة ومصارعة الثيران، قرر مجلس المجمع ما يلي: أولا الملاكمة. يرى مجلس المجمع بالإجماع أن الملاكمة المذكورة التي أصبحت تمارس فعلا في حلبات الرياضة والمسابقة في بلادنا اليوم هي ممارسة محرمة في الشريعة الإسلامية، لأنها تقوم على أساس استباحة إيذاء كل من المتغالبين للآخر أو من المتغالبين للآخر، تجوز التثنية والجمع، على أساس استباحة إيذاء كل من المتغالبين للآخر إيذاء بالغا في جسمه قد يصل به إلى العمى أو التلف الحاد أو المزمن في المخ أو إلى الكسور البليغة أو إلى الموت دون مسؤولية على الضارب، لأن الإسلام يفرض الدية كما نعلم حتى في السنة، أي في السنة الواحدة لها قدر معين في الإسلام. والأدهى من ذلك أيها الإخوة المؤمنون، مع فرح الجمهور المؤيد للمنتصر والابتهاج بما حصل للآخر من الأذى، وهو عمل محرم مرفوض كليا وجزئيا في حكم الإسلام لقول الله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ولقول الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. صحيح رواه أحمد وابن ماجه كما في صحيح الجامع. على ذلك فقد نص فقهاء الشريعة على أن من أباح دمه لآخر فقال له اقتلني، أي واحد يقول لآخر اقتلني، أنه لا يجوز له قتله حتى لو قال له اقتلني. ولو فعل، أي قتل رغم أن الأول قال له اقتلني، ولو فعل كان مسؤولا ومستحقا للعقاب. وبناء على ذلك يقرر المجمع أن هذه الملاكمة لا يجوز أن تسمى رياضة بدنية، ولا تجوز ممارستها، لأن مفهوم الرياضة يقوم على أساس التمرين دون إيذاء أو ضرر، ويجب أن تحذف من برامج الرياضة المحلية ومن المشاركات فيها في المباريات العالمية، كما يقرر المجلس عدم جواز عرضها في البرامج التلفازية كي لا تتعلم الناشئة هذا العمل السيء وتحاول تقليده. وكما نعلم هذا التلفاز ما صنع إلا لضرب الإسلام بعذره وبجره. ثانيا المصارعة الحرة. يقول المجلس: وأما المصارعة الحرة التي يستبيح فيها كل من المتصارعين إيذاء الآخر والإضرار به، فإن المجلس يرى فيها عملا مشابها تمام المشابهة للملاكمة المذكورة وإن اختلفت الصورة، لأن جميع المحاذير الشرعية التي أشير إليها في الملاكمة موجودة في المصارعة الحرة التي تجري على طريقة المبارزة وتأخذ حكمها في التحريم. وأما الأنواع الأخرى من المصارعة التي تمارس لمحض الرياضة البدنية ولا يستباح فيها الإيذاء فإنها جائزة شرعا، ولا يرى المجلس مانعا منها. ثالثا مصارعة الثيران. وأما مصارعة الثيران المعتادة في بعض بلاد العالم والتي تؤدي إلى قتل الثور ببراعة استخدام الإنسان المدرب للسلاح فهي أيضا محرمة شرعا في حكم الإسلام، لأنها تؤدي إلى قتل الحيوان تعذيبا بما يغرس في جسمه من سهام، وكثيرا ما تؤدي هذه المصارعة إلى أن يقتل الثور مصارعة. وهذا الحكم ينطبق أيضا على مصارعة الأسود فيما يسمى بالسيرك، وقد سمعنا أن أسدا أكل مصارعة، وهذه المصارعة عمل وحشي يأباه الشرع الإسلامي الذي يقول رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: دخلت امرأة النار في هرة، أي قطة حبستها، فلا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. متفق عليه، سواء في ذلك الفئران أو غير الفئران. فإذا كان هذا الحبس للهرة يوجب دخول النار يوم القيامة، فكيف بحال من يعذب الثور بالسلاح حتى الموت؟ رابعا التحريش بين الحيوانات. ويقرر المجمع أيضا تحريم ما يقع في بعض البلاد من التحريش بين الحيوانات كالجمال والديكة وغيرها، حتى يقتل أو يؤذي بعضها بعضا. مسألة أخرى أيها الإخوة المؤمنون، ممارسة رياضة كمال الأجسام. السؤال: ما حكم رياضة كمال الأجسام في الإسلام؟ هل يجوز لنا أن نجعل أجسامنا ذات بنية كالمصارعين ما دمنا لا نريها لأحد ونستفيد منها؟ من موقع الإسلام سؤال وجواب. الحمد لله، رياضة كمال الأجسام أو بناء الأجسام تهدف إلى إعداد الجسم القوي الصحيح، وهو هدف مطلوب مرغوب فيه. وقد اهتم الإسلام بالإنسان روحا وجسدا، وشجع على أنواع من الرياضة يبنى بها الجسم وتحفظ بها الصحة ويحصل بها الترويح والترفيه، كالسباحة والرماية وركوب الخيل والمبارزة والمصارعة. إلا أن الإسلام عندما يقول بالرياضة ويدعو لمزاولتها لا يجعلها غاية في نفسها، بل اعتبرها وسيلة لصيانة حرمات الدين وكرامة وحقوق المسلمين، إيمانا منه بأن القوة من أهم أسباب النصر والتمكين في مواجهة التحديات وفي تعبيد العقبات التي تقف في وجه الإسلام. فإذا كان الغرض من الرياضة هو إعداد الجسم ليكون صالحا لأداء فريضة الجهاد قادرا على إعلاء كلمة الله، فالرياضة مطلوبة. قال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. ويقول صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف. رواه مسلم. وعلمنا من قبل أن المقصود بالقوة هنا قوة الإيمان، وإلا ما فائدة الأجسام دون قوة الإيمان؟ فإن انضافت إلى قوة الإيمان قوة الأجسام فهو نور على نور. وإذا كان الغرض هو الترويح عن النفس والمحافظة على الصحة كانت الرياضة مباحة. وإذا اشتملت على محرم كتضييع الصلاة أو كشف العورات أو اختلاط بالنساء ونحو ذلك كانت حراما. وقد دأب المشتغلون برياضة كمال الأجسام على كشف عوراتهم أثناء ممارسة اللعبة، وهذا محرم من غير شك. فعورة الرجل من السرة إلى الركبة ولا يجوز له كشفها أمام غير زوجته أو ما ملكت يمينه، كما لا يجوز له أن ينظر إلى عورة غيره. والأصل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين السرة والركبة عورة. قال الألباني في إرواء الغليل: حديث حسن. فإن خلت الرياضة من هذه المحاذير فلا حرج في ممارستها، وينبغي التنبيه إلى أمرين. الأول أن بعض من يتجه مثل هذه الرياضة أي كمال الأجسام إنما يدفعه إلى ذلك إعجابه بالنفس ومحبته للتكبر والافتخار والاستطالة على الناس بحسن جسمه وقوة عضلاته، ودوافع أخرى سيئة وبعضها أقبح من بعض. والواجب على المؤمن التنزه عن ذلك، وأن يتحلى بحسن الخلق والتواضع والعدل. الثاني أن المبالغة والغلو في تحسين الجسم والاهتمام به ليست أمرا محمودا، وإنما يحمد من ذلك ما يحفظ على المسلم صحته ويعينه على إقامة الدين والجهاد في سبيل الله وأداء العبادات التي تحتاج إلى قوة جسمية كالحج. وأما الزيادة والغلو في ذلك فإن الغالب أنه يشغل المسلم عما هو أهم، كما هو واقع ممن يمارس كثيرا من أنواع الرياضة الآن، فإنك تراه يتدرب يوميا الساعات الطوال. وماذا يستفيد المسلم إذا كان جسمه قويا مفتول العضلات كالثور وقلبه خاو من الإيمان ومن كل فضيلة؟ نسأل الله تعالى أن يوفقنا إلى ما فيه خيرنا وسعادتنا في الدنيا والآخرة. هكذا من موقع الإسلام سؤال وجواب تحت رعاية الشيخ محمد المنجد أثابه الله. المسألة الثالثة: ما حكم لعبة الكاراتيه؟ من كتاب قضايا اللهو والترفيه، أيضا من موقع الشيخ المنجد أثابه الله. الجواب: الحمد لله، الكاراتيه من فنون القتال والدفاع عن النفس باليد المجردة من كل سلاح، تبيح إمكانية توجيه الضربات بالقدم والقبضة وكذلك بحد اليد، ترتكز على إطلاق جميع قدرات المرء وإمكاناته. الإطار الشرعي لهذه اللعبة: في هذه اللعبة اللباس الساتر للعورة بالشكل التام، فهذا شيء موجود فيها، هذا من جهة. ومن جهة أخرى فلا تخلو هذه اللعبة من بعض التجاوزات الشرعية، فهي تسمح بتوجيه الضربات إلى الوجه بالإضافة إلى اشتمالها على بعض الطقوس الدينية الموروثة عن الديانات الهندية الإقليمية، منها تلك التحية المتبادلة بين المتبارزين، وهي انحناءة قريبة من الركوع، ولها فتوى مستقلة إن شاء الله نقرأها بعد قليل. والمسلم لا ينحني لغير الله. وتلك التدريبات على الصمت والتركيز المستمدة من شعائر دينية بوذية وغيرها يرفضها الإسلام جملة وتفصيلا، وليس ممتنعا مزاولة هذه اللعبة مجردة من هذه التجاوزات، فبالإمكان إلغاؤها على المستوى غير الرسمي إن امتنع على المستوى الرسمي والعالمي. فليس من الضروري لاكتساب مهارتها لعبها على مستوى البطولات والنوادي التي تتقيد بهذه المخالفات باعتبارها من صميم اللعبة وقوانينها الواجب التزامها على كل ممارس. ما معنى ذلك؟ على المستوى الرسمي المعروف لا، أما إذا قام بها أفراد بعد ترك المخالفات الشرعية وليست على مراهنة ولا على عوض أي مال، ففي هذه الحالة جائزة. ما حكم تحية بعض الرياضيين لبعض بالانحناء؟ من موقع الإسلام سؤال وجواب. السؤال: في بعض الألعاب الرياضية كالكاراتيه يحيي اللاعبون بعضهم بعضا بالانحناء، فهل هذا جائز مع العلم أن بعض اللاعبين يمكن أن يكون كافرا؟ الجواب: الحمد لله، لا يجوز الانحناء لأحد عند التحية، سواء كان ذلك في الألعاب الرياضية أو غيرها، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. روى الترمذي وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رجل يا رسول الله، الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه أينحني له؟ قال: لا. قال: أفيلتزمه ويقبله؟ قال: لا. قال: أفيأخذ بيده ويصافحه؟ قال: نعم. قال المبارك فوري رحمه الله في تحفة الأحوذي: أينحني له من الانحناء وهو إمالة الرأس والظهر؟ قال: لا، فإنه في معنى الركوع وهو كالسجود من عبادة الله سبحانه وتعالى. قال: أفيلتزمه؟ يعني يعتنقه ويضمه إلى نفسه ويقبله؟ قال: لا. انتهى. وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء بالحجاز بالرياض: إن خرجنا في نادي من نوادي الكاراتيه بأمريكا وقال المدرب إنه يجب أن تنحني عندما ينحني لك هو، فرفضنا وشرحنا له ذلك في ديننا، فوافق ولكن قال على أن نحني فقط الرأس. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء كما قال الله تعالى، لأنه يبدأك بالانحناء. ماذا قال المفتي الشيطاني أي المدرب هذا؟ ولكن قال على أن نحني فقط الرأس، لأنه يبدأك بالانحناء فلابد أن ترد تحيته، فما رأي فضيلتكم في ذلك؟ فأجابوا أي أجابت اللجنة الدائمة: لا يجوز الانحناء تحية للمسلم ولا للكافر، لا بالجزء الأعلى من البدن ولا بالرأس، لأن الانحناء تحية عبادة، والعبادة لا تكون إلا لله وحده. وبالله التوفيق، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز، الشيخ عبد الرزاق عفيفي، الشيخ عبد الله بن غديان، الشيخ عبد الله بن قعود، فتاوى اللجنة الدائمة. حكم الهبوط بالمظلة من الطائرة. السؤال: هل يجوز تجربة الهبوط بالمظلة من الطائرة؟ وهل إذا مات الشخص وهو يهبط يعتبر انتحارا؟ الجواب: الحمد لله، أولا إذا كان الهبوط بالمظلة من الطائرة لغرض التدريب على أساليب القتال الحديثة والمناورات الحربية فلا بأس به، بل هو مأمور به لقول الله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير ترهبون به عدو الله وعدوكم. وأما هذا مختصر الفتوى، هناك أدلة، اكتفينا بالآية. وأما إذا كان الهبوط على سبيل اللعب واللهو والترفيه فلا يجوز، وأقل أحواله الكراهة إن كان الغالب على الظن السلامة، يعني أقل الأحوال إن كان للترفيه الكراهة إن كان الغالب أنه سينزل سليما. فإن غلب على الظن أن ممارسه يتلف أو يصيبه ضرر في بدنه أو نفسه حرم حينئذ. عن أبي عمران الجوني قال: حدثني بعض أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وغزونا نحو فارس، فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بات فوق بيت ليست له إجار، يعني صور، يعني صور بالسين، يعني صور، يعني ينام على سطح ليس له سور، لو نام ومات ما حكمه؟ أخذ يتقلب في النوم، والنائم في الأصل غير مكلف، لكنه يعلم أن هذا السطح ليس له سور فنام ومات. يقول صلى الله عليه وسلم: من بات فوق بيت ليست له إجار فوقع فمات فبرئت منه الذمة. ومن ركب البحر عند ارتجاجه فمات فقد برئت منه الذمة. رواه الإمام أحمد في مسنده وحسنه الألباني. قال ابن بطال رحمه الله: ومعناه إن شاء الله فقد برئت منه ذمة الحفظ، لأنه ألقى بيده إلى التهلكة وغرر بنفسه، ولم يرد فقد برئت منه ذمة الإسلام، لأنه لا يبرأ أحد من الإسلام إلا بالكفر. انتهى من شرح البخاري. وأيضا هناك كلام يؤيد ذلك لابن عثيمين رحمه الله. وينطبق الكلام على البحر أيها الإخوة المؤمنون على الضباب. إذا كان الطريق فيه ضباب شديد بحيث لا يرى أمامه وهو يسير بالسيارة ينطبق عليه الحكم، كالذي ينام على سطح بيت ليس له سور. أيها الإخوة المؤمنون، النبي صلى الله عليه وسلم صارع ركانة في الحديث السابق وسنتكلم عنه بالتفصيل إن شاء الله، وأخذ يقول: من يصارع من يصارع، وكان لا يغلبه أحد، فصارعه النبي صلى الله عليه وسلم وغلبه. وهذا من معجزات النبوة، لأنه ما استطاع أحد في الجزيرة قط أن يغلبه في المصارعة، فغلبه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه المسألة لها كلام بالتفصيل. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، بعض الخطباء ينسى أما بعد، وهي سنة. وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب، أي داود عليه السلام في التفسير فصل الخطاب أي قول أما بعد، فهي سنة في الخطبة أن يقول الإنسان في الخطبة الأولى بعد المقدمة أما بعد، وفي الخطبة الثانية أيضا أما بعد. أيها الإخوة المؤمنون، اليوجة، لعبة اليوجة، وهي اللعبة التي يغرر بها على السذج من الناس، وللأسف حتى على بعض المسلمين. اليوجة أصلها وحكم ممارسة رياضتها. السلام عليكم، هل يجوز لنا كمسلمات، وهذا يشمل الذكور من باب أولى، ممارسة رياضة اليوجة؟ وذلك يعود إلى كونها في الأصل عبادة هندية، أي اليوجة عبادة هندية، وفيها كلام طويل طويل، بل فيها كتب مؤلفة في الإسلام، ولكن لخصت القليل منها بحيث لا يترك الحكم، أي لخصت في التفصيل وليس في الحكم. اليوجة الوحدة، أي اتحاد الإنسان مع الروح، والعياذ بالله وهي نظرية الحلول، أي اتحاد الإنسان مع الله والعياذ بالله، وهي الروح الكونية، ويعنون بها الله. ولذلك فإنه يراد بهذه الرياضة أن تكون مجالا للجمع بين جميع الديانات. فهذا المذهب لا يعترض على دين أو فلسفة، ويرى أن أي دين أو فلسفة ليس هو كل شيء وليس هو كل الحق. ومعتنق هذا التفكير اليوجة لا ينتمي إلى دين أو مذهب، لأنه يرى أتباع كل الديانات المختلفة إخوة له مهما اختلفوا. فجنانا يوجا مذهب يتسع لمعتقدات الجميع، ويأبى أن يتقيد بقيود أي منها. ويجب أن نقرر بشدة أن إثارة هذا المذهب والدعاية له ترمي إلى محاربة الإسلام بطريق غير مباشر. كيف؟ لو أتى أي مبشر، وكلمة مبشر يعني وإن كانت، لكن في الغالب الذين يبشرون بالكفر ولا دين إلا في الإسلام، لو أتى أي مبشر لأي مسلم وقال له عليك أن تكفر بالله لا يوافق أبدا. ولكن انظروا كيف يأتي التدريج إلى التدريج، ومعنى التدريج والله أعلم أقصد هنا أي الوقوع في الدرك الأسفل. ويجب أن نقرر بشدة أن إثارة هذا المذهب والدعاية له ترمي إلى محاربة الإسلام بطريق غير مباشر. يقول: وقد رأيت هذه المحاولات، وهذا في مقال في كتاب للشيخ أحمد شلبي، يقول: وقد رأيت هذه المحاولات في عدة بلاد، فالإسلام هو القوة التي قهرت المبشرين النصرانيين والبوذيين، فإذا صرفوا الناس عنه بطريق أو بآخر ولو باسم جنانا يوجا التي تتسع لكل المعتقدات ولا تتقيد بقيود أي منها، فإن هذا كسب لهم عظيم. وبعد أن يصرف المسلم على الإسلام بهذه الحيلة البارعة يمكن نقله إلى التشكيك فتزمو إلى دائرة أخرى. فليحذر المسلم اليوجا ومداخلها ودعاتها، كما في كتاب أديان الهند الكبرى 174. ونحن نرى، أي كما يقول علماء صناء التفصيل لهذه اللعبة البوذية الهندية الكافرة، ونحن نرى أن المنع منها مطلقا هو الصواب. وقد وقفنا على كلام كثير حول هذه الرياضة، وارتأينا تلخيص الكلام عليها من كتاب متخصص في حكم هذه الرياضة، ومن كاتب يوثق بمنهجه واعتقاده، وهو طبيب يعرف ما يقول عندما ينتقدها حتى من الناحية الصحية. وهذا المؤلف هو الدكتور فارس علوان، وكتابه هو اليوغا في ميزان النقد العلمي، لها تسمية اليوجا واليوغا، وهذه ترجمة، لأن كثيرا من المترجمين يقول اليوجا أو اليوغا. يقول: وكل ما سنذكره لاحقا فهو من هذا الكتاب، مع التنبيه على أننا لا نستطيع نقل كل ما جاء في الكتاب، لذلك سنكتفي منه بتعريف هذه الرياضة وببيان حكم الإسلام فيها. ومن رام التفصيل، أي أراد التفصيل، فليرجع للكتاب. ثانيا: ما هي اليوغا أي اليوجا؟ تعني اليوغا الوحدة. يقول أحد أقطابها: إنها اتحاد الإنسان مع الروح، أي مع الله والعياذ بالله. وتحتوي اليوغا أي اليوجا تمارين وطقوسا مختلفة، ولكن أهمها، لو قلت ولكن تقول أهمها، ولو قلت ولكن تقول أهمها، ولكن أهمها وأشهرها تمرين يدعى ساستانجا سوريا نامسكار، ويطلق عليها اختصارا سوريا نامسكار، وهو يعني باللغة السنسكرتيرية السجود للشمس. ماذا تعني اليوجا؟ السجود للشمس بثمانية أعضاء من الجسم. المسلم كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء. والحديث الصحيح الجامع: الوجه واليدان والركبتان والقدمان، سبعة، الرأس تشمل الوجه. ولذلك ينبغي المسلم إذا سجد ينبغي أن تمس المناخير الأرض، لابد أن تمس المناخير الأرض، لا يسجد على الجبهة فحسب، بل لابد أن يسجد على المناخير. أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، وهؤلاء يسجدون للشمس على ثمانية أعضاء. انظروا، السجود للشمس بثمانية أعضاء من الجسم، وقد حددوا هذه الأعضاء بالقدمين والركبتين واليدين والصدر والجبهة. ويفضل، أي عندهم، لمن يمارس اليوغا أي اليوجا أن يكون عاري الجسم، ولا سيما الصدر والظهر والأفخاذ، وأن يستقبل الشمس بجسمه عند شروقها وعند غروبها. إذا أراد يوغا صحيحة ونافعة كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. إذا أراد يوغا صحيحة ونافعة وأن يثبت نظره ويركز انتباهه على قرص الشمس، وعليه أن يتعلق فيه بكليته، ينظر كل هذه الأوقات إلى قرص الشمس. وسنرى كيف الضحك على السذج يجعلون له شمسا في بيته إن لم تكن عنده شمس، انظروا كيف. وعليه أن يتعلق فيه بكليته، وهذا يشمل جسمه وجوارحه وفكره ولبه. أما إذا كان في العمران ولا يستطيع رؤية الشمس، فقد سمح له بأن يرسم قرص الشمس أمامه على الجدار. يقول أحدهم: إذا كان المتمرن صاحب دين وخشي الكفر، فلا مانع أن يرسم أي صورة أمامه ويتوجه إليها بكليته. هنا علامة التعجب. ومما تضمنه اليوغا، أي مذهب اليوغا، أو تضمنته اليوغا، يعني لعبة اليوغا أو اليوجا. انظروا إلى الضلال، وهذا يشمل الرجال والنساء. أتدرون ماذا تتضمن؟ أن تتأمل جسمك مليا، وأن تفكر وتنظر في كل عضو من أعضائك حتى للعورة المغلظة، ويكون ذلك بدءا من أصابع الأقدام وصعوما إلى الرأس عند الاستيقاظ من النوم. هذه أذكار الصباح عندهم وقبل مغادرتك الفراش، وبالعكس من الرأس ونزولا حتى أصابع الأقدام قبيل النوم. هذه أذكار المساء عندهم. ولا يجوز أن تنسى أو تنشغل عن هذا العمل الهام. يقولون أي الضلال: ومن أراد الاستفادة من اليوغا ينبغي له أن يكون نباتيا، وعليه أن يردد كلمات معينة في أثناء قيامه بالتمارين، وتدعى هذه الكلمات أي المنترات، وأشهرها منترات بيجا أي كلمات يقولونها، هذا قرآن شيطانهم، وهي هرام هريم هروم هرايم هراوم هراه. وكذلك يردد بعض المقاطع الأساسية في اليوغا مثل أوم، وبالإضافة إلى ذلك لابد أن يردد أسماء الشمس الاثنى عشر، لأن ذلك جزء رئيسي أو رئيس وهام في اليوغا. من أسماء الشمس رافا ناما، ويعني أحنيت لك رأسي يا من يحمله الجميع. سوريا ناما، ويعني أحنيت رأسي لك يا هادي الجميع. بهانا في ناما، ويعني أحنيت رأسي لك يا واهب الجمال. سافتير ناما، ويعني أحنيت رأسي لك يا واهب الحياة، إلى آخره. ويدعون أن في هذا الترداد فائدة، وأية فائدة؟ يقول بعض من مارس اليوغا إنه يستيقظ الساعة 3:30 صباحا، ولا يزال يقوم بتمارين اليوغا وصلواتها الخاصة حتى الساعة 6:45، حتى هنا بمعنى إلى، فالذي بعدها يأتي مكسورا، كقول الله تعالى: سلام هي حتى مطلع الفجر. حتى هنا في سورة القدر سلام هي حتى هنا بمعنى إلى، سلام هي حتى مطلع الفجر، يعني إلى مطلع الفجر. فهنا إنه يستيقظ الساعة 3:30 صباحا، ولا يزال يقوم بتمارين اليوغا وصلواتها الخاصة حتى الساعة 6:45 أو الربع. وفي المساء يفعل ذلك من الساعة 6 وحتى 6:30، وهكذا يقضي 3 ساعات وربع الساعة كل يوم في اليوغا أي اليوجا. ويقول إن بعضهم يقضي أكثر من ذلك، ويدعون أنه كلما قضيت وقتا أكبر كانت الفائدة أعم وأعظم، أي كان الضلال أعم وأعظم. اليوغا، من كتاب اليوغا في ميزان النقد العلمي. ثالثا، حكم الإسلام في ممارسة اليوغا أي اليوجا. لا يجوز للمسلم أن يمارس اليوغا البتة، سواء أكانت ممارسته عن عقيدة أو عن تقليد أو كانت طلبا للفائدة المزعومة، ويرجع ذلك لأسباب نستنتجها مما سبق والتي نلخصها فيما يلي. أولا، كون اليوغا تمس عقيدة التوحيد، وتشرك مع الله سبحانه وتعالى معبودا آخر سواه، لما فيها من سجود للشمس وترديد أسمائها. يقول تعالى: قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به. ويقول سبحانه وتعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. لأن فيها تقليدا للوثنيين ومشابهة لهم. يقول صلى الله عليه وسلم: ومن تشبه بقوم فهو منهم. رواه أحمد وأبو داود صحيح كما في صحيح الجامع، وطرفه في صحيح الجامع: بعثت بين يدي الساعة. ثالثا، لأن بعض تمارينها تضر أغلب الناس وتؤدي إلى عواقب ومخاطر صحية لهم. وبعض طرقها الأخرى جلوس معيل وخمول وذهول فقط، وهذا أيضا يضر من الناحية الصحية والنفسية. يقول صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. رواه أحمد وابن ماجه عن ابن عباس صحيح كما في صحيح الجامع. رابعا، لأن فيها إضاعة للوقت بما لا يرجع على صاحبه إلا بالأذى والثبور، والثبور يعني الهلاك. وادعوا ثبورا كثيرا. وفي الحياة الدنيا، والويل والقنوط في الحياة الآخرة. يقول: لأن فيها إضاعة للوقت بما لا يرجع على صاحبه إلا بالأذى والثبور في الحياة الدنيا، والويل والقنوط في الحياة الآخرة. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن علمه ما فعل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. رواه الترمذي عن أبي برزة حسن كما في صحيح الجامع. خامسا، لأنها أي اليوغا دعوة فاضحة إلى التشبه بالحيوانات ونكس عن الإنسانية، مثل تبني العري، الاعتماد على الأطراف الأربعة في أغلب تمارين سوريا نمسكار، والوقفة الخاصة في التمرينين الثالث والثامن. سادسا، لأن كثيرا ممن حاولوا ممارسة المسمى اليوغا العلمية أو الطب السلوكي تردوا يعني وقعوا في هوة المخدرات، وغطسوا في مستنقع الإدمان، أي من كانوا يقومون باليوغا. أقل شيء فيها أيها الإخوة المؤمنون أنها تأتي بالمس، أي بالصرع، أي بالجنون. إنسان يكلم نفسه، لابد أن يأتيه الصرع. يقول: وغطسوا في مستنقع الإدمان، وقد ثبت عقم هذه الطريقة العلاجية وعدم جدواها. سابعا، لأنها قائمة على الكذب والتدجيل، أي دجل، وقد اعتمد مروجوها الغش وقلب الحقائق في أثناء نشرها والدعاية لها، وذلك لجذب أنظار أكبر عدد من السذج والبسطاء وجرف كثير من ضعاف الإيمان. ثامنا، لأن عددا قليلا من المتمرسين في اليوغا، أي اليوجا أو بعض الاتجاهات الغامضة والمنحرفة الأخرى، قد تظهر على أيديهم خوارق للعادة يخدعون بها الناس، وهي في أغلبها إنما يستخدمون شياطين الجن كما في الاستدراج والسحر وغيره، وهذا حرام في الإسلام. تاسعا، كون أكثر الوصايا التي يوصي بها دعاة اليوغا أي اليوجا وصايا ضارة ومؤذية للإنسان، والتي منها أولا العري وما يسببه من أمراض بدنية ونفسية وجنسية وحضارية. ثانيا، تعريض الجلد للشمس، ولا سيما عندما يكون التعريض للشمس طويلا. ثالثا، تركيز النظر إلى قرص الشمس وقد مرت أخطاره الشديدة على العين. رابعا، التشجيع على الحمية النباتية التي ما أنزل الله بها من سلطان وقد مر تفنيدها من كتاب اليوغا أي اليوجا في ميزان النقد العلمي من موقع الإسلام سؤال وجواب. ختاما أيها الإخوة المؤمنون، تطل على المسلمين بين الحين والحين أشياء تذهب بعقول بعض شباب المسلمين الفزج، خاصة من كان في سن المراهقة ولم يكن على طاعة الله. بعضهم يلبس سراويل مقطوعا، سراويل كما قلنا لفظ مفرد في الأغلب، أما في الجمع بعضهم يلبس سراويلات مقطعة، أي بنطلونات مقطوعة في الركب في الكتف كذا كذا كذا. هذه المسألة بعنوان حكم الملابس الرياضية التي عليها شعار الكفار، فتوى اللجنة الدائمة المجموعة الأولى 24 شرطة 24. سؤال: ما حكم لبس الملابس الرياضية التي تحمل شعارات خاصة بالكفار مثل الفنايل، أي الفنلات عندنا في اللغة العامة، والفنلة في اللغة تسمى بالشعار كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح كما نبهنا من قبل: الأنصار شعار والناس دثار. والشعار كما بينا سمي شعار لأنه يلبس فوق الشعر، والدثار ما يلبس فوق الشعار أي فوق الفانيلا. ما حكم لبس الملابس الرياضية التي تحمل شعارات خاصة بالكفار مثل الفنايل الرياضية التي عليها شعارات إيطاليا أو ألمانيا أو أمريكا، أو التي عليها أسماء بعض اللاعبين الكفار؟ الجواب: الملابس التي تحمل شعارات الكفار فيها تفصيل كما يلي: أولا، إن كانت هذه الشعارات ترمز إلى ديانات الكفار كالصليب ونحوه، ففي هذه الحالة لا يجوز استيراد هذه الملابس ولا بيعها ولا لبسها. ثانيا، إن كانت هذه الشعارات ترمز إلى تعظيم أحد من الكفار بوضع صورته أو كتابة اسمه ونحو ذلك، فهي أيضا حرام كما سبق. بل ذكر ابن عثيمين رحمه الله أن رجلا كان يلبس قميصا بالإنجليزية مكتوب عليه ولد للبيع، أي ترجمة هذه الكتابة بالإنجليزية ولد للبيع، ولد للبيع، يعرض نفسه للبيع وهو لا يدري. إذن لابد إذا أتيت بشيء عليه لغة تختلف عن لغة الإسلام قبل أن تدخل فيها لابد أن تعرف ترجمتها. ثالثا، إذا كانت هذه الشعارات لا ترمز إلى عبادة ولا تعظيم شخص، وإنما هي علامات تجارية مباحة وهي ما يسمى بالماركات، فلا بأس بها، كما أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالرياض. أيها الإخوة المؤمنون، هذه الأمور أمور هامة، أمور هامة. في صحيح مسلم في قصة أصحاب الأخدود يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كان في من كان قبلكم ملك وله ساحر، من السحر في هذا الزمن الكرة، يسحر به الناس، يشغلون عن دين الله، سحر سحر. كان في من كان قبلكم ملك وله ساحر، في قصة أصحاب الأخدود، وهو حديث طويل. السحر يختلف باختلاف الزمان باختلاف المكان. هذا السحر من السحر الآن الكرة التي شغلوا بها الناس عن دين الله سبحانه وتعالى. والإنسان كما نعلم أي ساعة تمر عليه إذا كان على طاعة الله يتحسر يوم القيامة بما لم يغفر من الطاعات، وإذا كان على معصية الله يتحسر يوم القيامة لأنه قام بمعصية الله. وإذا لم تكن طاعة ولا معصية فإنها مباحة، يتحسر يوم القيامة لأنه لم يشغلها بطاعة. فالإنسان يوم القيامة له ثلاث خزانات: خزانة مملوءة بالنور وهي الساعة التي اشتغل فيها بطاعة الله، وخزانة ظلام وهي الساعة التي اشتغل فيها بمعصية الله، وخزانة فارغة وهي التي لم يشتغل فيها بطاعة الله ولا بمعصية الله، يتحسر عليها يوم القيامة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب.